بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الإمام النووي رحمه الله هذا التبويب على حديث جابر ابن عبد الله، إذ أنه أعظم حديث اشتمل على وصف حجته صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. وغالب من ألف في المناسك يعتمدون على هذا الحديث ويضمون غيره إليه، لكن هذا أعظم حديث اشتمل على صفة حجه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي، جميعا عن حاتم وهو بن إسماعيل المدني، عن حاتم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا هو الملقب الصادق، عن أبيه وهو محمد ابن علي الملقب بالباقر. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو ابن عمر بن حرام رضي الله عنهما، فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، أي سأل جابر عن القوم حتى انتهى إلى محمد هذا، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك، أن عرف له فضله لأنه من أهل البيت ومن أهل العلم، ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى قد كبر رضي الله عنه، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، نساجة بكسر النون وتخفيف السين، وتخفيف السين المهملة وبالجيم، هذا هو المشهور في نسخ بلادنا إذن ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود، ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور، قال: وهو الصواب. قال: والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه. قال: ورواية النون وقعت في رواية الفارسي، قال: ومعناه ثوب ملفق. قال بعضهم: النون خطأ وتصحيح. قلت: ليس كذلك، بل كلاهما صحيح، ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان. وقال القاضي: في المشارق الساج والساجة الطيلسان، وجمعه سيجان. قال: وقيل هي الخضر منها خاصة. وقال الأزهري: هو طيلسان مقور ينسج كذلك. قال: وقيل هو الطيلسان الحسن. قال: ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمها وهي أقل. انتهى من شرح النووي. نعود إلى أصل الحديث. قال: كلما وضعها على منكبه، أي تلك النساجة أو الساجة، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، والمشجب معروف توضع عليه الثياب عند تبخيرها ونحو ذلك، فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد 9، وهذا العقد دليل على هذا العدد، كانوا يبينون عقود الأعتاد بأصابعهم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، وهذا تفسير لقوله فعقد 9، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام مضت عليه 9 سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر أي في ذي الحليفة، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي، أي للإحرام، وهي لا تزال نفسا، إذن غسل الإحرام مستحب، وهذا من أدلة ذلك، وإن كانت المرأة عليها حيض أو دم نفاس تأتي بهذا المستحب. وجاء عن ابن عمر بن السنة أن يغتسل المحرم. قال واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار هو أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها، في ذلك المشدد في وسطها. والآن الحفاظة تغنى عن هذا وهي تقوم مقام هذا الاستثفار. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومن الأدلة على اغتسال الحائض حديث عائشة الذي مضى معنا أنها حين جاء يوم التروية وهي لا تزال على حيضها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تمتشط وتغتسل وتنقض رأسها وتهل. قال في الحديث ثم ركب القصواء، أي بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة وافقت ذلك الوقت، وإلا ليس للإحرام صلاة تخصه على الصحيح نقوى لأهل العلم. قال ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، وهي صحراء في ذلك الموطن، نظرت إلى مد بصري، القائل الجابر، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله أي تفسيره، وما عمل به من شيء عملنا به اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، غالبهم كان على هذا الحال، وإلا بعضهم أهل بعمرة. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4. فالتلبية يستمر فيها الملبي حتى يشرع في الطواف هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقبل أن يطوف الطائف يتحقق من طهارته، وأيضا يطبع والاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويخالف بين طرفيه على منكبه الأيسر، وأيضا يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر. هذا في طواف العمرة وطواف القدوم. أما طواف الإفاضة والوداع وهكذا طواف النافلة فلا يشرع فيه الرمل. قال: فرمل ثلاثة، والرمل هو الخبب، أن يسرع مع مقاربة الخطى. فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لإكمال بناء البيت. فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ومعنى قوله فكان أبي يقول، معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر قال كان أبي يعني محمدا يقول أنه قرأ هاتين السورتين. قال جعفر ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر، بل عن جابر عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة هاتين الركعتين. نعم، هذه هي السنة، أن يقرأ الإنسان في هاتين الركعتين خلف المقام بعد طوافه، سواء كان طواف عمرة أو حج أو وداع أو نافلة، يصلي ركعة خلف المقام ويقرأ هاتين السورتين بعد الفاتحة، إن تمكن من الصلاة خلف المقام، وإن لم يتمكن لكثرة الناس وزحمتهم فيتأخر ولو نظر مكانا يستطيع أن يصلي فيه ولو كان بعيدا عن المقام صلى. وثبت عن عمر أنه كان يصلي في خارج الحرم أحيانا، لكن السنة أن يصلي خلف المقام إن استطاع، وإلا في أي موضع في الحرم في المسجد. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، أي بعد أن صلى الركعتين خلف المقام، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذا إذا أمكن الشخص أن يرجع بعد الركعتين فيستلم الحجر الأسود بيده فعل، وإن لم يستطع فيمضي إلى الصفا. وأيضا يسأل أن يشرب ماء زمزم بعد أن يركع. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا اقترب قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، في بعض طرق نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا لأن الله بدأ بذكر الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فبدأ بالصفا فرقي عليه، لأن الصفا عبارة عن جبل وهكذا المروة، فرقي عليه أي صعد حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة. الآن أنت تذهب إلى الصفا ترقى إن أمكنك، ولا تقف في مكانك، فإن رأيت البيت وتستقبل البيت، فإن رأيتها فالحمد لله، وإن حال بينك وبينها جدران أو أعمدة فلا يضرك ذلك، يكفي أن تستقبلها. قال: فوحد الله وكبره، أي قال لا إله إلا الله الله أكبر، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات. هذا الدعاء كما سمعتم يقال على الصفا بعد استقبال القبلة، يقول هذا الذكر. وجاءت في بعض طرق الأحاديث زيادات بأسانيد صحيحة، فعند الإمام أحمد وأبي يعلى قال نبدأ بما بدأ الله به، فرقع على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، إلى أن قال وغلب الأحزاب وحده، بدل وهزم وغلب الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكلام أي إلى هذا الذكر، ثم نزل. وجاءت زيادة أيضا في هذا الدعاء كما تقدم، عند الدارمي له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهكذا عند ابن ماجه بزيادة يحيي ويميت، وعند أبي داود أيضا، وعند النسائي، وعند أبي يعلى بهذه الزيادة بزيادة يحيي ويميت، وأيضا في بيده الخير وعلى كل شيء قدير، وعند ابن الجارود بعد أن ذكر هذا الدعاء الذي عند الإمام أحمد قال ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم نزل حتى إذا انصبت رجلاه أو قدماه الأرض أي مشى إلى جهة المروة. جاء أيضا بزيادة يحيي ويميت في إسناد آخر عند ابن الجارود. نستفيد من رواية ابن الجارود مكان الدعاء في تعيين لمكان الدعاء متى. فبعد أن ذكر هذا الذكر الذي تقدم قال ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام أي إلى هذا الذكر، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام أي الذكر، ثم نزل حتى إذا انصبت رجلاه. كان يدعو مرتين على هذه الرواية، يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر ثم يمضي. رواية ابن الجارود تبين هذا. والحديث له طرق أخرى لكن ما تمكنت من نظر بقية طرقه. قال ثم دعا بين ذلك، نعود إلى الحديث في مسلم، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، مثل هذا الذكر مع الدعاء كما تقدم في رواية ابن الجارود. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، بطن الوادي أي المسيل، وكان مسيلا للماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رمل فيه لا يقطع إلا شدا، وهكذا كان أبو بكر أيضا يقطع شدا ويدور عليه إزاره، لا يقطع إلا شدا أي يكون الإنسان مسرعا في ذلك الموطن. وهذا الرمل في هذا الوادي، في بطن هذا الوادي أي بين العلمين الأخضرين، وهكذا في 3 الأشواط الأولى حول البيت، هذا خاص بالرجال دون النساء. فإذا قال قائل سبب ذلك رمل هاجر وهي امرأة، نقول جاء في شرعنا ما يدل على أن هذا خاص بالرجال، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ومعه نساؤه وبعض النسوة، وما أوثر أنهن رملن في هذه الموطنين، وهذا أستر المرأة أي عدم الرمل لا سيما وهي في أوساط الرجال. قال حتى إذا صعدتا مشى أي قدمه من بطن الوادي، الآن صار هذا المسل له علمان أخضران حتى أتى المروة وهو جبل، والآن قد هد الصفا والمروة وبقي لذلك أثر، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، إلا أنه لم يقرأ الآية، قراءة الآية على الصفا في أول شوط، وأما المروة فيستقبل القبلة الطائف الساعي ثم يقول ذلك الذكر ويرفع يديه ويدعو، يقول ذلك الذكر ويدعو ثم يقول ذلك الذكر ويدعو ثم يقول ذلك الذكر ثم يمضي، يكرر هذا ثلاثا. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال، عندكم فقال أو قال؟ فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. أي أمرهم بالتحلل، أمر من لم يسق الهدي، ثم ذكر المانع له من التحلل كونه ساق الهدي، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، إلا أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى هكذا وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، أي كرر ذلك، كرر هذا الكلام مرتين، لا بل لأبد أبد، وهذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من النهي عن العمرة في أشهر الحج. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنصح بحفظ هذا الحديث، فمن استطاع أن يحفظه فليفعل، هو حديث عظيم في وصف حجه صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.